بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الطبري ذكر سنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع.
نعم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم: ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع، لأن الرضاعة من المجاعة، والله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن تمام الرضاعة متى؟ تمام الرضاعة في الحولين، تمام الرضاعة في الحولين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنشز اللحم وأنبت العظم، ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ما أنبت اللحم وأنشز العظم، فلابد أن تكون الرضاعة مؤثرة في هذا، وبعد الحولين لا تؤثر هذا التأثير. كذلك قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. منه أخذ العلماء أن أقل مدة للحمل 16، ولو كانت الرضاعة تكون بعد الحولين لما كان لهذا الحكم معنى، لأن هذا حمل على أن الرضاعة التامة الكاملة 2 سنين، وحمله وفصاله 30 شهرا، فالفصال لما يكون بعد 2 سنين هذا التام الكامل، بقي ماذا؟ بقي 6 أشهر. لو كانت الرضاعة يمكن أن يزيد على هذا لكان الرجل إذا تزوج المرأة فجاء بولد له 4 أشهر 5 أشهر 3 أشهر كان يعتبر هذا الولد ولده. نعم، ولكن قالوا بأن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، وأنه لا يكون الولد إذا نزل سليما لا يكون الولد هذا لهذا الرجل. فالشاهد من هذا أن الرضاع المحرم إنما يكون في الحولين فما أقل، أما ما زاد على ذلك فليس رضاعا محرما. نعم. نعم، نزاع، لكن الصحيح أنه أن الحولين هو محل الرضاع. الشاهد يعني أن الحرمة في الرضاع تثبت في 2 سنين
سواء فطم أو لا،
هذا الصحيح من قولي أهل العلم، هذا الصحيح من قولي أهل العلم. نعم.
قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. القرطبي قال: الطائفة العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق. هذا قول ابن عمر وابن مسعود وغيرهما.
نعم، بما تبدأ العدة؟ عدة المتوفى عنها تبدأ من الوفاة. طيب، لو علمت، لو زوجها توفي في بلد مثلا خارج بلدها وما علمت بذلك إلا بعد 6 أشهر، هل تستأنف العدة، تبدأ العدة من وقت العلم؟ الجواب: تبدأ العدة من وقت الوفاة لا من وقت العلم. وعليه لو علمت بعد 6 أشهر أن زوجها قد مات فتعتبر العدة انقضت. فالعدة إذن تبدأ من الوفاة وليس من العلم، ليس من العلم. فلو علمت بعد فترة فالعدة تكون قد انقضت. نعم. كذلك المتوفى عنها زوجها تبدأ عدة، أقصد التي طلق زوجها، تبدأ العدة من كم؟ تبدأ العدة من متى؟ تبدأ العدة من الطلاق، فإذا طلقها بدأت العدة. لكن لو هناك مباحثات سأطلقك كذا كذا وبقيت عند أهلها 1 سنة ولا وقع طلاق، لكن هي عند أهلها 1 سنة، فهل هذه العدة تكون ابتدأت من وقت ذهابها إلى أهلها؟ لا، ولو بقيت 10 سنوات طالما أن الزوج لم يطلق فإن الطلاق فإنه لا عدة، إذ العدة مترتبة على الطلاق. طيب، مسألة نحتاج إليها في وقتنا الحاضر الآن تتعلق بهذه المسألة، وهي طلاق القاضي. طلاق القاضي، مو طلاق الزوج، طلاق القاضي، يعني المرأة رفعت أمرها إلى القاضي وكذا وكذا ثم طلقها القاضي. نقول تبدأ العدة أيضا من طلاق القاضي. فطلاق القاضي مثل طلاق الزوج تماما، طلاق القاضي مثل طلاق الزوج تماما، وعليه تبدأ العدة من طلاق القاضي. نعم.
القرطبي
والمتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر وعشرا سواء دخل بها أو لم يدخل، لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، بخلاف المطلقة، فالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، أما بعد الدخول فإنها تعتد بالحيض إذا كانت ممن تحيض، أو تعتد بالأشهر إن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو ليأسها. نعم.
القرطبي قال: اختلفوا في عدة أم الولد، توفي عنها سيدها، روي عن علي وابن مسعود أن عدتها 3 حيض.
نعم، هذا الصحيح، أن أم الولد تعتد 3 حيض.
ابن حنبل قال: قرأت على يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثنا قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة قال: أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن سمى لها صداقة، فمات قبل أن يدخل بها فلم يقل شيئا، فرجعوا فسألوه فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن أصبت فالله عز وجل يوفقني لذلك، وإن أخطأت فهو مني، لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك. قال: هلم من يشهد ذلك بذلك؟ فشهد أبو الجراح بذلك.
نعم، ولا يقال بأن ابن مسعود رضي الله عنه تكلم بلا علم، وإنما المجتهد إذا لم يكن عنده نص في المسألة اجتهد رأيه، حتى ولو موجود نص في المسألة لكنه لا يعلمه لأنه لا يدري، فهو يفتي بما يظهر له، فإذا لم يكن عنده نص في المسألة أفتى واجتهد رأيه، فإن وافق الحق فله أجران، وإن لم يوافق فله أجر واحد، وعليه. فإن ابن مسعود قد أفتى بذلك، ثم جاء من يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بنحو ما قضيت، ففرح ابن مسعود فرحا عظيما، لأن الإنسان يفرح بالإصابة وإن كان غير آثم في اجتهاده، إن أخطأ لكنه يفرح بالإصابة. فالمرأة إذا طلقها زوجها، إذا مات عنها زوجها، المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يكن قد سمى لها صداقة، فزوج امرأة ولم يكن سمى لها صداقة فمات قبل أن يدخل بها. ابن مسعود قال: لها صداق نسائها، إذا مات عنها ولم يسمى لها صداقا، قال: لها صداق نسائها ولها الميراث، صداق نسائها يعني تلحق بمثيلتها، ولها الميراث ثالث منه وعليها العدة. يبقى المرأة إذا طلق زوجها قبل الدخول لا شيء إلا متعة إذا لم يكن قد سمى لها صداقة ولا عدة عليه، إنما لو مات الزوج فعليها العدة ولها الميراث، يعني تعتد 14 ولها الميراث وهو الربع لأنه لم يكن له إن لم يكن له ولد، ولها صداق نسائها. نعم.
قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. القرطبي قال: كثير من أهل العلم لا نكاح إلا بولي، روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما.
نعم، لا شك أنه لا نكاح إلا ولي، ولا يصح نكاح بغير ولي، والولي لابد أن يكون من العصبات، المرأة ما تصلح وليا، المرأة يولى عليها الرجل، وليس أنها تقوم ب تزويج نفسها أو بتزويج غيرها، فهذا لا يجوز. ويوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والولي لابد أن يكون من العصبة على حسب الترتيب، موجود لها أب يبقى الأب هو الولي، لم يوجد لها أب، موجود مثلا لها أخ يبقى الأخ، وهكذا. نعم.
القرطبي قال: إن دخل في العدة، قال الثوري والكوفيون والشافعي: يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم، بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه، ثم يكون خاطبا من الخطاب، واحتج بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطئه إياها في العدة. قالوا وهو قول
القرطبي
إن دخل في العدة قال
يعني أن رجلا آخر تزوج هذه المرأة في العدة، طلقها زوجها فجاء آخر فتزوجها في العدة، تمام. إن دخل في العدة قال الثوري والكوفي والشافعي وفرق بينهما تمام. ولا تأبد التحريم يعني يعني أن له أن يتزوجها يوما ما، ولا تحرم عليه حرمة مؤبدة. نعم.
بل يستخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون خاطبا من الخطاب واحتج بإجماع العلماء.
بل يستخ بينهما ثم تعتد منه. نعم.
ثم يكون خاطبا من الخطاب واحتج بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطئه إياها في العدة. قالوا وهو قول علي ذكره عبد الرزاق وذكر عن ابن مسعود مثله.
أولا في النفس شيء من حكاية هذا الإجماع، يكون محتاج بإجماع العلماء أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها، وهذه مسألة خلافية أصلا وليست إجماعية. من زنى بامرأة ليتزوجها أو لا، هذه مسألة خلافية. كذلك المسألة الأولى يقول يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم بل يفسخ بينهما، هذا هو الحكم من جهة يعني النظر الشرعي. لكن ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعاقب هذا بأنه يمنعه من الزواج بها بعد ذلك، منعا يمنعه منعا، هذا من باب السياسة، مثل ما أمضى 3 طلقات على الناس. شو انظر مسألتين في المغني، ولو استبراء ايه؟
يعني استبراء الرحم والتوبة، فيكون هنا الإجماع واقع على هذا، يعني هو لو رجل زنى بامرأة وتم استبراء الإجماع
حتى هذه فاخرة. يقول واجماع بإجماع العلماء أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها.
يكون يعني بعد براءة الرحم والتوبة.
لا، هذا عند الراجح، هذا قول، ولا هناك قول يقول يمنع مطلقا. نعم.
قال تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. البغوي قال ذهب قوم إلى أنه لو ادخل الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها لا يجب لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليها، وهو قبل ابن مسعود وابن عباس وابن مسعود وغيرهما.
لو خال الرجل بامرأته نعم
ثم طلقها قبل أن يدخل بها لا يجب لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليها، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن مسعود وغيرهما.
ذهب قوم إلى أنه لو خلى الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها لا يجب لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليها، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. والراجح ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون في أن المرأة إذا خلى بها زوجها خلوة مأمونة فإن المهر يستقر بذلك، وبالتالي لو طلق بعدما خلى بها فلها المهر كاملا. يعني رجل عقد على امرأة ثم خلى بها وكذا ثم بعد ذلك طلقها، فهل لها النصف أو لها المهر كاملا؟ الصحيح أن لها المهر كاملا، بهذه الخلوة لها المهر كمان، ويترتب على الخلوة ما يترتب على الدخول. نعم. الايه طبعا، لانه لا يجوز انه حتى يخطبها تصريحا. كل هذا المسموح له فقط تعريض الخطبة ليس دخول، التعريض بالخطبة ليس التصريح. لا، ولا عقد في العدة، ما يحفيها ولا يخطبها صراحة، لما يعرض. نعم. إن كان سمي لها مهر فلها النصف، والذي يسمى لها مهر فيكون لها متعة. نعم.
قال تعالى حفظوا على الصلوات. ابن حنبل قال حدثنا عبد الصمد وساق بسنده لابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال صلي الصلاة لمواقيتها. ابن حنبل قال حدثنا أبو نعيم وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهم من سنن الهدى. السيوطي قال أخرج ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر والطبري عن ابن مسعود قال من ترك الصلاة فلا دين له. قال تعالى والصلاة الوسطى
إذا كان تركا كليا فهو كافر، رجل لا يصلي لا جمع ولا جماعات ولا شيء إذا ترك الصلاة تركا كليا هذا كافر، لقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما إذا كان يترك ويصلي فهذا ليس بكافر، لكنه على خطر عظيم من أهل العلم من كفره، لحديث عبادة ابن الصامت ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه.
قال تعالى والصلاة الوسطى، الترمذي ساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. ابن حنبل ساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت أو احمرت الشمس، فقال شغلونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
فدل هذا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا هو القول الذي تشهد له الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة الوسطى صلاة العصر، فقال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. والعلماء أقوال كثيرة في تعيين صلاة الوسطى، ولكن هذا القول الذي دلت عليه الأدلة. نعم.
قال تعالى وقوموا لله قانتين، الشافعي ساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى صلاته فقال إن الله عز وجل ثناؤه يحدث من أمره ما يشاء، فإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة.
فدل هذا على النسخ، أن شريعتنا فيها نسخ، نسخ الأحكام، الأخبار لا نسخ فيها لكن الأحكام تنسخ إلى أثقل إلى أخف إلى مساو، ابتلاء من الله عز وجل وامتحان واختبار للمؤمنين، فيعمل الناس بالحكم فترة من الزمان ثم يأتي نص يرفع العمل بهذا الحكم إلى حكم آخر، من ذلك الكلام. فكان الكلام في الابتدائي كان الكلام جائزا في الصلاة، يكلم الرجل أخا قابلني بعد الصلاة نذهب إلى كذا، عادي في الصلاة عادي، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وحرم الكلام في الصلاة، وصار من مبطلات الصلاة الكلام. بالأمس لم يكن مبطلات الصلاة، اليوم هذا من مبطلات الصلاة، المسلم سمعنا وأطعنا، هذا هو المسلم باختصار ولا يتعب عقله، إنما المسلم سمعنا وأطعنا. نعم.
السيوطي قال أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال القانت الذي يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. القانت له معاني متعددة، منها طول القراءة كما جاء في حديث البخاري أظن حديث جابر أفضل الصلاة طول القنوت، فيعني القراءة، ومنها مسلم هو أفضل الصلاة مسلم، ومنها الطاعة عموما والإخبات والإنابة، ومن الدعاء يقال دعاء القنوت. نعم.
السيوطي قال خرج الطبراني في الأوسط يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا في الوتر، وإنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين. الترمذي ساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول ما قنت رسول الله في شيء من صلاته إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين، يعني ما قنت قنوتا دائما ثابتا إلا في الوتر، ولا أعلم سنة عملية عن النبي في قنوت الوتر، إنما الوارد سنة قولية هو حديث الحسن لما علمه أن يقول في وتره اللهم اهدنا في من هديت، أما كسنة عملية نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر لا أعلم هذا في السنة، إنما الوارد في ذلك حديث الحسن، والسنة القولية كافية ما في إشكال، لكن نقصد من باب عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل أن النبي قنت في الوتر، يعني من عمله لا أعلم في السنة شيئا في هذا، لكن الوارد وحديث الحسن وحديث أيضا عمر بن الخطاب أثر عمر بن الخطاب أنه كان يقنت فيقول كذا فلا شك أن له أصلا. نعم
ساق الترمذي وسنده لابن مسعود رضي الله عنه
ودل هذا على أن القنوت في صلاة الصبح المداوم على القنوت في صلاة الصبح وفي غير النوازل يعني فأن هذا من البدعة ما يعتاده الناس في صلاة الصبح في الركعة الثانية يدعون يقنتون هذا بدعة كما ذكر الصحابي الجليل قال أي بني محدث. أما في النوازل فنعم بعض الناس يتأول بقولك ما احنا في نوازل يا عم الشيخ ما الأمة كذا 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 نقول الأمة مضطهدة دائما حتى في عهد رسول الله فلماذا لم يكن النبي يقنت دائما ولهذا الصحيح أن القنوت يرجع فيه للإمام يرجع فيه للإمام لأنه ما كل ضيق تعرضت له الأمة كان النبي يدعو صلى الله عليه وسلم فيرجع في ذلك إلى الإمام وتقدير الإمام لكن نقول إذا لم يكن الإمام يأمر بهذا القنوت أو له كلام في هذا القنوت أو كذا فيرجع في ذلك إلى العلماء يرجع في ذلك إلى العلماء نستفتي العالم فإذا قال العالم لا بأس بالقنوت في هذه النازلة نقول العالم يقوم مقام إيه ولي الأمر وهو من ولاة الأمور. نعم
ساق الترمذي سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع هكذا روى سفيان الثوري عن أبانا ابن أبي عياش.
نعم
يقول شيخنا هذا
يقول إيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع هكذا روى سفيان الثوري عن أبانا ابن أبي عياش.
إيه نعم لكن لا لم يصح هذا. نعم
قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الطبري ذكر سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح يا رسول الله أو إن الله يريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح قال يدك قال فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي حائطي حائطا فيه 600 نخلة ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عيالها فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال اخرجي قد أقرضت ربي حائطا فيه 600 نخلة.
الله أكبر. قالت بخم بخم أو قالت ربح البيع نخلة بستان 600 نخلة يعني عندك مثلا أرض مثلا عندك 10 أفدنة نخل وامرأتك فيها في النخل والطمر وهذا ثم جئتها وقلت لها يا أم فلان نعم أنا قد تصدقت بهذه الأفدنة على رجل أعطيتها رجلا في مقابل نخلة تصدقت بها على رجل رجاء أن يكون لنا نخلة في الجنة يا ترى أم فلان ماذا ستقول لك ماذا ستقول لك؟ شوف الفارق يا أخواني ولهذا لما نقول صحابة لازم الإنسان حقيقة يحترم نفسه ويبجل إنما يقول هؤلاء رجال ونحن رجال نعم ذكور ونحن ذكور إذا قصدنا الرجل بمعنى الذكر يعني نعم لكن هؤلاء يعيشون للآخرة والحمد لله ما أفسدوا دنياهم ودنياهم خير دنيا دنياهم دنيا ملوك وأمراء داسوا الممالك كلها وآخرتهم فردوس أعلى فلما عملوا للآخرة جاءتهم الدنيا راغمة جاءتهم الدنيا راغمة صبروا على مص الحصى مع رسول الله وحبسوا معه وأوذوا معه فما ماتوا إلا وهم أمراء وملوك يجبون الأرض وتنهزم لهم الممالك وهذا هو طريق العز والتمكين في أقصر صوره ولهذا الإنسان يعجب سبحان الله يعجب شوف كل أمة تأتي بأحجار تجعلها في معارض لتبرز حضارة ماضيها شوف كل أمة متاحف والآثار حتى صار أكبر تجارة في العالم هي تجارة الآثار هذه وهي تجارة غير مشروعة لا تجوز لأنها قائمة على بيع التماثيل والمحرمات والصور وغير ذلك، وما لا قيمة له، إنما الشيء الذي له مثلا قيمة وبيع ما يشتريه أحد، إنما 30 مليون دولار، ما أدري كم مليون دولار، هذه الدولارات إنما في هذه. ليه يا إخواني؟ لأن هذه تعتز بها الأمم. هذا تمثال، هذا تمثال ما أدري لمن، وهذا قطعة من كذا، شوف الرموز، هذه كان هنا حضارة، كان هنا حضارة، كان هنا كذا، كان هنا كذا، وكل هذا من أمور الجاهلية. فلو وجد فرعون نفسه ما رفعناه ولا بجلناه، ولو لو وجد هؤلاء. إنما نتكلم عن الإسلام الذي ارتقى بالبشرية، نتكلم عن الصحابة، لما لا نقدم الصحابة رضوان الله عليهم للأمة للبشر جميعا على أنهم هم الذين سادوا الأمة بالإسلام الصافي، رحمة وصفاء ومودة ومحبة، وفي نفس الوقت إذا استعمل السيف فلإلزام الناس بهذا الإسلام حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى من عذاب الآخرة. نعم، فلهذا لو أن الواحد قال لزوجته هذا، يا ترى ماذا سيكون الجواب؟ لا بلاش البستان 10 أفدين من النخل، خليها راتبك. أبط يا فلان، يا أبو فلان، أيوة نعم أبط، تبات الراتب. والله أنا أقول لك، هناك رجل محتاج اليوم، رجل مدين، وإما أن يدخل السجن الليلة أو أن يسد دينه، فأنا رأيت أن أتصدق بهذا الراتب، راتب 1000 جنيه ولا 1500 جنيه. يا ترى ماذا ستقول له زوجته؟ يا أخواني، الزوجة قد تحاكم الزوج إذا اشترى كتابا، أو إذا أعطى 5 جنيهات يوم الجمعة في لمسكين للأسف الشديد، وهذا لعدم أو لقلة الرغبة في الآخرة. قالت هذه المرأة لبيك لبيك، في رواية بخن بخن، قال اخرجي قد أقرضت ربي حائطا في 600 نخل. بخن بخن، لهذا قال النبي كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، 600 نخلة بنخلة، 600 نخلة بنخلة. نعم والله، ولا الأرض. الرجل هذا أبلى يا أخواني، الصحابي هذا حاشاه رضي الله عنه، ولكن اشترى نخلة في الجنة. فالمسألة التفاضل ليس بالعدد، 600 مقابل نخلة، ما أنت عندك ممكن 600 بيت ما تأتي بسعر بيت واحد، في بيت في مكان هذا البيت يقدر بملايين من الملايين، وفي 600 بيت البيت على 100,000 مثلا. فالمسألة ليست تفاضل من جهة العدد، لما انظر بقى، نخلة في الجنة و 600 نخلة، نخلة خذ ما هو أقل من ذلك. لموضع صوت أحدكم العصا، لموضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها، ما في في الجنة شيء يقال مثل الدنيا. ولهذا تأتي النصوص دائما إيه؟ خير من الدنيا، خير من الدنيا، خير من الدنيا، ولا نصفوا على نصيها خير من الدنيا. يبقى موضع صوت العصا من الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى هذا الرجل كان من أذكى التجار ولا يا إخوان؟ ولهذا الصحابة كانوا يتجرون مع الله، الصحابة مش بلهاء. النهاردة الواحد الناس بتبيع عرضها وتشتري دولار عشان تحطه في البيت على ما يغلى الدولار. هل يقال هذا الرجل لما باع أرضه لتجارة هو يظنها وإن كانت محرمة، تجارة في الدولار محرمة، لابد أن تكون عن طريق الدولة، لأن هذا يضرب اقتصاد الدولة، هذا يضرب اقتصاد الدولة. لكن الشاهد بأن الناس، انظر ماذا يصنعون اليوم، ماذا يصنع الناس اليوم. جاء واحد نصاب من بشان عندنا بجوارنا من عدة سنوات، كان يأخذ أموال الناس ويعطيهم إيه؟ أرباح مهولة شهريا. طبعا أرباح مهولة، يقوم الناس تبيع، حتى كان الناصح الأمين لك يقول لك بيع الفدانين، فدان تبيعهم 500,000 والديره ده انت بتاخد في الشهر مش عارف 30,000، يعني فين الفدان اللي يجيب لك 10,000 15,000 في الشهر؟ والناس تاخد فعلا، وفي ناس اخذت على مدار سنة، ما بياخد منك وحط الغير. وفي النهاية لما جمع هذه الأموال وحبك المسألة، لأنه بقي حوالي 2 سنين يوفي مع الناس فعلا، 2 سنين يوفي، حتى إن بعض الناس فعلا أخذ أرباح أكثر من ماله بعضهم، لكن هو بقى لا ينظر إلى المفرد، لا ينظر إلى المجموع. فلما دخلت إليه الملايين المملينة إذا به هرب ولا عرفه الناس إلى الآن. والناس باعوا أراضيها وباعوا بيوتها وبعض الناس باع بيتها وسجن في شقة، ما ربنا يفتح عليه بعد كده يشتري بيت مش مشكلة. فانظر إلى هذه التجارة كيف يتاجر فيها الناس وكذا وكذا. لكن إذا جئنا في التجارة مع الله سبحانه وتعالى فهذه للأسف الشديد لا يتاجر فيها إلا النضر من البشر، إلا النضر من البشر. ولهذا الجنة غالية أخواني. ومن قال إن عموم الناس يا أخواني يفقه هذه التجارة؟ ده الطبيعي، دايما الحاجة الثمينة الغالية ما يلتفت إليها عموم الناس، إنما هذه تجارة أهل الهمم العالية. فالتجارة بالجنة لا يفقهها ولا يوفق إليها إلا أرباب العقول. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب، لآيات لقوم يتفكرون. هؤلاء هم الذين يتجرون مع الله. ولهذا نحن ننظر ونقول على منابرنا أبو بكر رضي الله عنه قال تركت لهم الله رسوله، وعندنا عظيم جدا أن يتصدق الواحد بكل ماله، لكن عند أبي بكر كأنه بلسان حال يقول أنا أمدح على هذا وماذا عسى هذا. بالعكس، فهذا شأن الراسخين وشأن أولي الألباب، لكن لا يوفق إليها أي واحد، لا يوفق إليها إياه. فطبيعي جدا أن تكون 600 نخلة في مقابل نخلة في الجنة، بل هذه التجارة من تجارة الألباء الأذكياء. ولا نخل الأرض كله يسوى هذه النخلة، ولا نخل الأرض يسوى هذه النخلة، كل الدنيا وما فيها لا تسوى نخلة في الجنة. يقال هذه نخلة أبي الدحداح، نخلة أبي الدحداح في الجنة. كم من عذق نرداه لأبي الدحداح في الجنة. هنيئا لك يا أبي الدحداح، هنيئا لك يا أبي الدحداح. 600 نخلة، لو كانت النخلة يا أخواني بألف دينار، لو باع هذه 600 6000 نخلة، ماذا كان عسى أن يحصل؟ نعم، من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ جاء رجل بناقة مخطومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه ناقة مخطومة ما عنده إلا هي، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. وجاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان عنده حديقة في مقابل المسجد، حديقة عظيمة، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حديقة كذا كذا أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. هكذا الصحابة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. بعض الصحابة بقى اللي هم الفقراء لم يكن عندهم ما ينفقون، ماذا كانوا يصنعون يا أخواني؟ ما عندهم ما ينفقون، ماذا كانوا يصنعون؟ يأتون فيعملون ويحملون على ظهورهم من أجل تحصيل المال ثم يتصدقون بعد ذلك. فالله المستعان، الله المستعان، هذا دليل رغبة فيما عند الله عز وجل. نعم نعم،
طبعا. قال تعالى ولولا دفع الله الناس
بعضهم، هذه النصوص يحكم لأصحاب أبي أنه في الجنة، فيحكم لأبي الدحداح أنه في الجنة، ولا هو يمكن أن لا يدخل الجنة ولا خلو في الجنة؟ لا. نعم،
قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. القرطبي قال خرج أبو بكر الخطيب من حديث الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا فيكم رجال خشع وبهائم ردع وصبيان رضع لصب العذاب على المؤمنين صبا. السيوطي قال أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال 40 رجلا من أمتي قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام يدفع الله بهم عن أهل الأرض يقال لهم الأبدان، إنهم لن يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة. قالوا يا رسول الله فبما أدركوها؟ قال بالسخاء والنصيحة للمسلمين. السيوطي قال أخرج أبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل في الخلق 300 قلوبهم على قلب آدم عليه السلام، ولله في الخلق 40 قلوبهم على قلب موسى عليه السلام، ولله في الخلق 7 قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، ولله في الخلق 5 قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام، ولله.
فماذا لا يصح؟ نعم،
قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ابن كثير قال ابن مردوي ساق سنده إلى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات، فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الترمذي ساق سنده لابن مسعود قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. ما خلق،
نعم. نعم.
تعليق على من خلق.
نعم.
ما خلق الله من السماء والأرض.
إيه ليس معنى هذا أن آية الكرسي مخلوق. فالمقارنة ليست بين آية الكرسي من جهة الخلق والسماء والأرض، مر معنا في بعض كتب السنة هذا الأثر، ما خلق الله من سماء والأرض أعظم من آية الكرسي، أي أن الله سبحانه وتعالى ما جعل شيئا في السماوات والأرض يعدل آية الكرسي، وليس أن آية الكرسي مخلوقة. نعم.
السيوطي. نعم.
طيب ماشي خلص عليه. نعم.
السيوطي قال أخرج المحاملي في فوائد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله علمني شيئا ينفعني الله به، قال اقرأ آية الكرسي فإنه يحفظك وذريتك ويحفظ دارك حتى الدويرات حول دارك. ابن كثير قال أبو عبيد
هذه آية الكرسي اللي آية الكرسي فيها بعض العلم فسر هذا مر معنا في بعض كتب السنة. نعم.
شفنا نقل في الحاشية كلام سفيان اللي مر معنا.
نعم.
نقل في الحاشية كلام سفيان اللي احنا قرأناه يعني، لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله.
اي نعم. اي نعم.
ابن كثير قال أبو عبيد في كتاب الغريب وساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك أو ولم يدخله شيطان فصارعه فصرعه، فقال إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن أم أنت من بينهم؟ فقال إني بينهم لضريع فعودني، فصرعه الإنس، فقال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج كخبج الحمار،
يعني ضرات يعني. نعم.
السيوطي قال أخرج البيهقي في الأسماء والصفات من طريق السدي وساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، قال أما قوله القيوم فهو القائم، وأما السنة فيريح النوم التي تأخذ في الوجه فينعس الإنسان، وأما ما بين أيديهم فالدنيا وما خلفهم الآخرة، وأما لا يحيطون بشيء من علمه يقول لا يعلمون شيئا من علمه إلا بما شاء وهو يعلمهم وأم هو يعلمهم، وأما وسع كرسيه السماوات والأرض فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي في بين يدي العرش وهو موضع قدميه، وأما لا يؤوده فلا يثقل عليه.
فالكرسي غير العرش، فالعرش هو هذا الذي استوى الله عز وجل عليه وهو أعظم المخلوقات، والكرسي موضع القدمين. فتفسير الكرسي بأنه العرش هذا غلط، وتفسير الكرسي بأنه العلم هذا غلط أيضا، والصحيح الثابت عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بموضع القدمين. نعم.
السيوطي قال أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما المقام المحمود؟ قال ذلك يوم القيامة ينزل الله على كرسيه يئط منه كما يئط الرحل الجديد من تضايقه وهو كساعة ما بين السماء والأرض. القرطبي قال البيهقي روين عن ابن مسعود وابن عباس في قوله وسع كرسيه
هذا يحتاج إلى دليل صحيح. نعم.
القرطبي قال البيهقي روين عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في قوله وسع كرسيه
المقام المحمود الوارد عن السلف في تفسيره المقام المحمود ليه الشفاعة، هذا المقام المحمود، وقالوا أيضا يدخل في المقام المحمود أيضا إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم هذا أثر مجاهد وقد استدل به أهل السنة والجماعة. نعم اللي هو آية الكرسي نبط. نعم بعيدا عن يعني القدر يعني قدر آية الكرسي عظم آية الكرسي لأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته وصفات الله عز وجل لا يقارنها شيء من المخلوقات أبدا. نعم
القرطبي قال البيهقي روينا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في قوله وسع كرسيه أي علمه.
نعم هذا لم يثبت عن ابن عباس. نعم
قال تعالى
يعني ضعيف. نعم
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. البغوي قيل كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال فصارت منسوخة بآية السيف وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم هذا قول جماعة من أهل العلم لكن كما قلنا الذي يترجح من خلال آيات الجهاد في القرآن كله وفي النصوص أنه ليس هناك شيء منها منسوخ بآخر إلا ما كان في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا هذا تصريح بهذا ولكن من جهة آيات السيف أو الصفح أنه ليس شيء من ذلك منسوخ وإنما آيات السيف يعمل بها في حال القوة وآيات الصفح والمصالحة وغير ذلك يعمل بها في حال الضعف فهي على حسب ما يكون عند المسلمين من قوة وضعف. نعم
قال
لأن الجهاد يجب بأمرين الأمر الأول القدرة كسائر الواجبات الأمر الثاني ما هو الراية الإمام ما في جهاد إلا بإمام ويكون عندنا قدرة على الجهاد. نعم
قال تعالى أو كالتي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. السيوطي قال عن إكرمة في قوله ولنجعلك آية للناس قال كان يوم بعث ابن 140 شابا وكان ولده أبناء 100 سنة وهم شيوخ. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مثله. وإذ قال تعالى
يعني لأنه لما مات كان قد مات في سن 40 وبعدين بقي 100 عام ميت ثم بعثه الله عز وجل يبقى أبناؤه كم به هو يبعث 40 وأبناؤه 100 سنة يبقى أب أصغر من أبناء الابن 100 سنة والأب 40 سنة هذه ممكن تلغز بها تقول هذا ابن عنده 100 سنة وأب عنده 40 سنة له ابن عنده 100 سنة. نعم
قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى
تصدق من جهة المعنى في باب آخر في ابن يقول أطول من أبيه عمرا هذا في ماذا يعني يكون الأب عنده مثلا 60 سنة ويكون الابن عنده 100 سنة 100 سنة 1000 سنة مات هذا العلماء مع الأمة فالعالم ينتفع به الناس والناس أبناء العالم ينتفعون به ويسيرون على طريقته فهم في ميزان حسناته ويقتدون به ويسيرون على طريقته وهكذا وكذا فيمتد أبناءه ولهذا العالم قد ينتفع بالطلاب أكثر من انتفاعه بأبنائه من الصلب. نعم
قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ابن الجوزي قال في سبب نزول هذا أنه لما بشر باتخاذ الله له خليلا سأل هذا السؤال ليعلم صحة البشارة. ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما.
هذا بعيد، ولكن المعنى واضح في الآية، بل التصريح ورد. قال إبراهيم رب أرني كيف تحمل ما تقال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هذا هو العلة، ولم يكن عند إبراهيم شك. لا تظن أن يطمئن القلب نظر لشك في قلب إبراهيم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هو إمام الحنفاء، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك. نعم. وإنما انتقال من علم يقين إلى عين يقين، إلى حق يقين. نعم.
قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي وساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم 10 أمثالها إلى 700 ضعف.
نعم.
قال تعالى:
إلى أضعاف كثيرة، قد ضعف فوق هذا. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الآية. الرزي قول ابن مسعود ومجاهد: الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام.
نعم.
ابن حنبل قال: حدثنا محمد بن عبيد وساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق.
هذا من المعاني يعني الصحيحة. كذلك أيضا: ولا تمام الخبيث منه تنفقون وأنفقوا من طيبات ما كسبتم وما خرجتم. ولا تمام الخبيث منه تنفقون، يعني تقصدوا ما كان من الحب مما هو ضعيف ولا ينتفع به، فتخرج أنت هذا في الزكوات مثلا وتدخر لك الحب السليم الصحيح. نعم. فهذا لا يجوز.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. وإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث.
نعم.
السيوطي قال: أخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كسب طيبا خبثه منع الزكاة، ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكاة.
نعم.
قال تعالى:
من كسب طيبا خبثه منع الزكاة. إذا منع الزكاة كان كنزا يحاسب عليه، ولو كان الكسب طيب، يعني كسب من طيب كسبا طيبا ولكن ما أدى الزكاة، خبثه ذلك، صار منع الزكاة مخبثا للمال. طب ومن كسب كسبا خبيثا وتصدق منه أو أخرج الزكاة لم تطيبه الزكاة، إذن ما الطيب؟ المكسب الطيب وإخراج الزكاة. نعم.
قال تعالى:
ولهذا الذين يسرقون ويأخذون أموال الناس ويغصبون حقوق الخلق ويعملون أعمال محرمة كالمغنيين وغير ذلك، أو تجار المخدرات، ثم يأتي الواحد يبني مسجد، إيه؟ مسجد عظيم، فهل له في ذلك حسنة؟ ليس له حسنة في ذلك، لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيب. أي نفقة من خبيث من حرام فإنها لا تقبل، ترد على صاحبها، ليست نفقة. نعم.
قال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. السيوطي قال: أخرج أحمد في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما مثل ابن آدم مثل الشيء الملقى بين يدي الله وبين الشيطان، فإن كان لله تبارك وتعالى فيه حاجة جاره من الشيطان، وإن لم يكن لله فيه حاجة خلى بينه وبين الشيطان. الترمذي ساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ابن حنبل ساق سنده إلى ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. ابن الجوزي الحكمة القرآن، قاله ابن مسعود رضي الله عنه. ابن كثير قال روى ابن
نعم وفي حديث آخر أيضا رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. هذا لا حسد يعني لا غبطة، مثل هذا يحسد يعني يغبط وينافس، ما في رجل أفضل من هذا. أتاه الله عز وجل القرآن فيقوم به أناء الليل وأناء النهار، يعمل به يقضي به حكمة يقضي بها في الناس ويتحكم إليها ويحكم إليها، ما في أعظم من هذا أصلا يا إخوان، لأنه بهذا جاءت الأنبياء والمرسلون، ما في أعظم، ليس هناك أعظم من رجل يعلم السنة ويعلم الناس. أعلى البشر على الإطلاق رجل يعلم السنة ويعلمها الناس. فاهم يا أبو كريم؟ من أعلى الناس؟ رجل يعلم السنة ويعلمها الناس، هذا أكرم الناس، هذا أشرف الناس، هذا أغنى الناس، هذا أسود الناس، يعني أكثرهم سيادة، ليس ملوك الأرض ولا زعماء العالم. رجل يعلم السنة ويعلمها الناس. لهذا اجعل حياتك في هذين الأمرين، تعلم السنة وتعلمها للناس. فهنيئا لك يا معلم الناس السنة، يا معلم الناس الخير، هنيئا لك، ما في أعظم من هذا. لكن من الذي يبقى هذا؟ لو تسأل تعمل مسألة بيسموها ايه، استبانة او شيء من هذا، ها تأخذ مثلا 1000 رجل وبعدين تسأله من اكرم الناس، من اكرم الناس، او تعطي سؤالا من اكرم الناس، من اشرف الناس، انظر الى الجواب الذي سيأتيك من 1000 رجل، قليل جدا الذي ينتبه الى هذا كما قلنا. فاكرم الناس، اشرف الناس، اعظم الناس، اعز الناس رجل علم السنة وعلمها، لأن هذا رجل وريث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث الدينار ولا الدرهم إنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم ماشي، خلص البقرة ونشوف.
ابن كثير قال روى ابن مردويه وساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا رأس الحكمة مخافة الله.
نعم.
قال تعالى وما للظالمين من أنصار. السيوطي قال أخرج الطبراني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم، وتستسقوا فلا تسقوا، وتستنصروا فلا تنصروا. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ابن حنبل ساق سنده لابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. السيوطي قال أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن راهبا عبد الله في صومعة 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليها فوقعها 6 ليال ثم سقط في يده فهرب، فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى آخر عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، فوضعت 60 في كفة، ووضعت 6 في كفة، فرجحت 6، ثم وضع الرغيف فرجح. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ابن حنبل ساق سنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه.
يعني هذا المسكين بحق هذا أولى ما يكون مسكينا، يدخل في المعنى، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده تمر ولا تمرتان واللقمة والخمسان أن هذا لا يكون مسكينا، هو مسكين، لكن النبي يقول المسكين بحق أول من يدخل في هذا هو المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه، ما أحد يفطن له، يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. هذا هو المسكين الحقيقي. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يتصدق بحث عن العفيف أولا. ليه؟ لأن العفيف ما يسأل أحدا. فماذا عسى أن يأتيه؟ يأتيه مثلا من رجل صالح يتفضل له. إنما عموم الناس تعطي من يسأل، تعطي من يطوف في الشوارع. لهذا لو أنا لي قريب مسكين ما يسأل الناس في بلد أخرى ولا أحد يتفطن إليه، أنقل له زكاتي. وهذه من الأحوال التي يشرع نقل الزكاة من أجله. نعم.
الرازي عن ابن مسعود إن الله يحب العفيف المتعفف ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الذي إن أعطي كثيرا أفرط في المدح وإن أعطي قليلا أفرط في الذم.
الله المستعان. نعم. وهكذا بعض الناس تعطيه يبقى أنت فضلت الإمام الشيخ العلامة الذي كان أكرم للناس وأفضل الناس، أنت رجل بركة، رجل طيب. طب وإن منعته أفرط في الذم. نعم.
قال ابن حنبل ساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كذوحا في وجهه ولا تحل الصدقة لمن له 50 درهما أو عوضها من الذهب.
المهم حد المسكين يا أخواني من لا يجد كفايته، هذا حد المسكين من لم يجد كفايته. لا تنظر إلى ما عنده ولا إلى راتبه، ولكن انظر إلى حاجته وعدمها. يدخل له 3000 جنيه، موظف ب3000 جنيه، لكن النفقات أكثر من هذا، يحتاج 6000، هذا مسكين. رجل يدخل له 1000 جنيه ولا يحتاج لأنها تكفيه. إذن المعتبر هنا ماذا؟ المعتبر هنا هو الكفاية. هل دخله هذا في أم لا؟ عنده بقى أرض، واحد عنده 10000 دينار. إيه يعني 10000 دينار؟ 10000 دينار معروف إن عائد الأرض هذا لما يعود في آخر السنة، وقد يكون عليه ديون وكذا يأتي من هنا كذا، وقد يكون زرعها. يبقى واحد أخذ 5000 دينار وهو له 5000 دينار، وال5000 دينار عليه من الديون الكثير. يعني ما هو بكل واحد الآن عنده 1000 دينار يقول عنده 10000 دينار يكون مثلا غنيا أو كذا. ينظر إلى الكفاية، هل عنده ما يكفيه ولا عنده ما يكفيه. عنده ما يكفيه يبقى ليس مسكينا ولو كان يتقاضى 1000 جنيه. ما عنده ما يكفيه يبقى مسكين، يشرع إخراج الصدقة والزكاة لو ولو كان دخله 10000 جنيه. قد يبتلى مثلا واحد بابن مثلا يصرف عليه، أو بزوجة مثلا مريضة ينفق عليها مثلا، وقد يبتلى بأشياء. نعم. ديون كان في الماضي مثلا رجل عليه مثلا ديون نتيجة شيء معين، واخد بالك، والآن يسددها. المهم أي سبب من الأسباب. نعم. انت ممكن تخرج لهم الزكاة، بس انظر بقى هنا المسألة يا دكتور، وهي ماذا؟ اي كفاية تعتبر؟ احنا نقول اجد حد كفاية، اي كفاية تعتبر؟ ان هو اصلا طبعا شاري عنده عربية تويوتا زي حالتي كده مثلا 2006، ما ينفعش. لا ده هو عايز حاجة مثلا 2017، فلما جاب 2017 طبعا جايبها مثلا بكام؟ 350000. فعليه مثلا ديون كل شهر 10000 جنيه سداد. ده بند السيارة عليه 10000، هو بيقبض 10000، بند السيارة 10000. طيب الوقتي عنده طبعا الشقة إيجار، ما ينفعش الشقة إيجار، فجاب مثلا شقة مش عارف فين وفين وفين، حاجات عالية، وقت المنصورة مثلا، بلاش اسكندرية وبلاش كده، واخد شقة مثلا بمليون وربع، هو دفع ربع بقى عليه 1000000، قسطها كام؟ 10000 جنيه عشان هي شقة على البحر. طيب أساسه ايه في البيت؟ وهكذا. ونقول ما لم يبلغ حد الكفاية، لا، هذا الدنيا كلها لن تكفيه. لو عنده الدنيا كلها ما كفته، لأن تطلعاته أكثر من الدنيا. فالنفقة هنا نفقة زائدة، فلا يقال حد كفاية. يعني كفاية يعني عنده الحاجات الأساسية، ما يكفي الأشياء الأساسية، يأكل، يشرب، يسكن، يعالج أولاده مثلا عند أولاد أو كذا، بس هذا هو الكفاية. لكن لا تتوسع، زي ما احنا كنا مثلا يعني مثلا احنا شغالين في المملكة الراتب مثلا 1700 ريال ومش عارف 200 ريال بدل سكن، المهم من هنا هنا يعني ما تبقى مجدع قوي يبقى ايه 2000 ريال. مثلا السعودي مثلا معاك بيقبض مثلا 10000 ريال، انت بقى ال 2000 ريال بتعمل ايه؟ بتعيش منهم وتحوش منهم وتجيبها بقى وانت نازل منهم وكل حاجة منهم ال 2000 ريال. هو بقى عنده مثلا لو عزم واحد 2000 ريال العزوم هيجيب خروف وبتاع بال 2000 ريال، في النهاية ال 10000 بتوعه هم ال 2000 ريال بتوعك، واخد بالك؟ بل ممكن هو يحتاج وانت ما تحتاجش. هو ركب عربية بكذا، احنا مثلا انا بايع عربية ب 1400 ريال، انا بايع عربية ب 1400 ريال وكانت شراها ب 2700 وبعتها في النهاية ب 1400 ريال، 2700 ريال. هو اتكفر السيارة دي مثلا بال 2700 ريال، انا راكب عربية ب 2700 ريال بعد 10 سنين في المملكة ركبت عربية ب 2700 ريال، عربية كابرس امريكي كده جميلة ممتازة طيارة طول طيارة، بس مين اللي يركبها ب 2700 ريال؟ ادى المسألة كلها. يبقى انت معاك 2000 ريال بتحوش منهم بتعمل منهم بتسوي منهم كذا كذا كذا، 800 ريال بيفك مثلا في الشهر، مش عارف 200 ريال 300 ريال دول بند مثلا، فعلى السنة هجيبهم هدايا وانت مثلا نازل، كل واحد مثلا 15 ريال 10 ريال وانت نازل كده مثلا، يبقى انت جبت هداياك وصرفت وعملت وسويت وحوشت عشان تبني وتعمل حاجة للعيال. هو دول مثلا كلهم في عزيمة واحدة، يبقى اذا النفقة تفرق، يبقى ما نقولش ده بيتقاضى 10000 ولا في حاجاتها. ليه؟ لان حاجاتها توسع فيها فلا يعتبر به، هذا لا يعتبر، ما تعطيه من الزكاة هذا الا رجل تاب ورط نفسه ثم تاب وندم على هذا وصار صالحا وكذا وكذا وهذه تورطت عليه، فماذا تصنع؟ تساعده الى ان يسدد هذا الامر. نعم نعم. اي نعم. يختلف الحاجة، قيل الى ما يكفي الى السنة، ما يكفي الى كذا، لكن مثلا حد حاجة معينة يبقى محمول محمل معين، محمول يعني ايه؟ يعني طالما تجد ما يغديك، يعني ما يغديك كل مرة، مش ما يغديك مرة واحدة ثم تجد بعد ذلك. يعني انت مثلا عندك الان دخل تشتغل انت مثلا بعشرين تلاتين جنيه، عشرين تلاتين جنيه دول بتجيب منهم مثلا ثلاث وجبات، ولو كان الوجبات دي بقى مثلا باتنين جنيه فول وبجنيه طعمية، واخد بالك؟ وجنيه ادى مثلا 5 جنيه في الفطار 7 جنيه مثلا مضيق. ما جبتش بقى جبنه رومي وجبنه مش عارف ايه ومربى وعسل وكذا، جيت على الغدا مثلا، جيت على الغدا نفس المساله، كيلو بطاطس مع مش عارف كذا مع شويه رز كيلو رز مثلا بكذا، يبقى ده الغدا، يبقى ال 20 30 جنيه في اليوم هيكفوك. طبعا هم بيكفوك ادنى الكفاف، واخد بالك؟ يعني ادنى ما يكون، لكن حصل انه كفيت بهذا، ليس بلازم ان تاكل لحما وسمكا وكذا وكذا الى اخره. نعم.
قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا.
نعم، أعطيت شيء لا تشترط أفضل منه، أعطيت شيء وتقول بس تردها لي كذا افضل، ولو حتى قبض من علف هذه ربا، ولو قبض من علف هذا ربا. لكن لو ان الرجل الذي اخذ منك المال هذا رده بازيد او رد مع هدية فهذا من حسن القضاء. نعم. ايه؟ لا، دي مسألة الإقالة بقى، دي الإقالة، لأنه هو البيع تام وانت واخد السلع، كونه يقبلها منك هذا فضل منه، هذا فضل منه، لأن الإقالة مستحبة وليست واجبة. لكن العلماء قالوا الإقالة بالمال، الإقالة بكذا، لو انه مثلا قال انا اخذها بس تعصيني كذا، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل الإقالة بالمال جائزة ام لا؟ وعليه لو قال لك انا الان يعني خلاص بعتها وكذا، عايز مثلا شوف انظر حاجه لك اخرى او ابدلها لك مثلا بشيء اخر واخذ الفرق يعني انت مثلا مش عايز الثلاجة هذه خلاص، ما الذي تريده؟ الثلاجة هذه خلاص اعطيك الثلاجة الاخرى واخذ منك فارق السعر، لا بأس، لانه محسن. نعم. عيب؟ لا، دي مسألة اخرى بقى. العيب هذا يبقى يلزمه الاخذ. يرد بالعيب، الرد بالعيب طبعا هذا بقى يلزمه. نعم.
هل يا شيخنا مثلا المال اللي هو بيشترط البائع،
نعم،
البائع الان بيشترط ان هو لازم يشتري حاجه، والراجل مثلا عايز ياخد ماله السلعه فيها عيب، فهل هذا يدخل في المحرم؟
خلاص اذا ان وافقت خلاص، اصلا مش ملزم، فيكون هذا اقاله بمنفعه، اقاله بمنفعه بابها واسع.
الحاكم ساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 باب، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.
نعم، هذا أعظم من الربا الذي تعامل به الدرهم بدرهمين وكذا، هذا ربا، لكن أعظم الربا الاستطالة في عرض أخيك، هذا أعظم الربا. نعم.
قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ابن حنبل ساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ابن حنبل ساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال: وقال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل.
نعم.
قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. الربيع قال أبو عبيد عن جابر بن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الفقير حرام، والمدعى ما ليس له، والمدعي ما ليس له، والمنكر لما عليه كافران.
نعم، ليس الكفر أكبر. نعم.
البغوي ساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم،
ولعل هذا يكون الكفر هنا من الجحود. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتعلقت بروح رجل كان قبلكم، فقالوا له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: لا، إلا أني كنت أداين الناس، فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، قال الله تبارك وتعالى: تجاوزوا عنه.
نعم، وهذا حديث صحيح. نعم، وفي أن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى بقدر ما يدفعها من إخلاص وصدق. فامرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت الجنة في كلب سقته لما رحمته، ورجل يتقلب في الجنة بفرع شجر النحاة، وهذا يغفر الله عز وجل له لأنه كان يتجاوز عن المعسر وينظر الموسر، يعني خلق حسن في البيع والشراء. فاكرين زمان عمك فلان نشتري منه، ليه؟ بيدينا حباية حلوة. عم حاج محمد ادينا حبايه حلاوه. كان زمان كده الواحد يروح مثلا ربع كيلو سكر وحبايه حلاوه. ففي بعض الناس الباعه كان اخلاقهم طيبه، نروح نشتري من عند الحاج فلان، ليه؟ هذا طيب، ميزانه كويس، يجي يوزن لك يطبب الميزان. اقسم بربي لو هذا الرجل كان يعني محتسبا في هذا وكشف عمله لتبين لنا، كما جل لنا النبي صورة هذا الرجل عن طريق الوحي لجلي لنا أمثال هؤلاء كثيرا جدا 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 أنه يدخلون الجنة بمثل هذه الأشياء. ده يطبب الميزان، وإذا ديك حبة حلاوة، وإذا مش عارف ما يزعلش فلان ويطبطب عليه، عمك فلان تحبه هذا. كنت مرة بخطب في بلد من البلدان، المهم أخبروني رجل سبحان الله تاجر حبوب وبقوليات وكذا، كان الرجل ده لابد يغربل الحاجة الأول، يعني مثلا هو بيشتري كله مثلا شكارة عدس أو شكارة مش عارف إيه، ما يبيعهاش كده، لازم هو يغربلها الأول حتى يصفيها من التراب وكذا، وبعدين بقى يبيع الكيلو بعد كده بكذا، وما يوافق أن يبيع للناس الشيء اللي فيه تراب. هذا الرجل مشى على هذا، فلما مات وجاء ولده ورث هذه المسألة. فأقول سبحان الله، هذا العمل قد يرقى بهذا الرجل رقيا عظيما جدا. فالإنسان ما ينظر إلى هذه الأشياء، ولهذا حسن الخلق والتواضع للخلق والإحسان إلى الخلق وكذا وكذا، هذا يعني شيء عظيم جدا. بعضهم حكي لي، يعني بعضهم كان هذا رجل معروف يعني رجل من الناس الطيبين وكذا يروح كان دائما كسرات الخبز في جيبه يرميها الكلاب في الطريق أو كذا. لهذا كانت الكلاب تعرفه إذا رأوه التفت الكلاب حوله. هو لم يقتن كلبا ولم يأخذ كذا هذا يطعمه في الطرقات ولو مأمور بقتلهم فهذا من الإحسان مثل سقيا الكلب. وهذا الرجل ما فعل نظر الحديث هذه رحمة في قلبه هذه إنما فعلها رحمة في قلبه كما أن المرأة ما فعلت شيء إلا لرحمة وقعت في قلبها للكلب. فهل يبعد أن يكون هذا الرجل أيضا من هؤلاء؟ فبعض الناس يكون عنده طيبة يا إخواني حسن خلق رجل طيب سهل يسير. رجل مثلا تأتي بنته زوج بنته جات له بنته ايه خير بعد سنتين انا زوجي مزعلني مزعلك وجيالي شوفي تغديتي تعشيتي لا لسه عشوها ولا عشوها خد يا ابني بردع مش عارف ايه الحمار خد اختك وروح اوعى اشوفك هنا تاني. كثير من الناس يفعل هذا ابدا زوجك اهم شيء زوجك مفيش هنا تاني ابدا خلاص انتهت المساله. قد يرقى هذا الرجل بهذا المنهج عند الله عز وجل رقيا لا اعلمه الا الله. فاياكم ومحقرات الاعمال يا اخواني هذه اللي الانسان قد يحتقر هذه سهله هذه مش ادري هذا لا يا اخواني قد تبلغ بالانسان مبلغا عظيما قد تبلغ مقوله حق قد يقول الانسان في موضع من المواضع على قريبه على ابيه على ولده على عمه على خاله على كذا على كذا فقد ترقى به ليكون من الصديقين والصالحين. ما حملك على هذا يا عبدي؟ مخافتك يا رب غفر الله لك. وهو ماذا يقول؟ فإن الله لا يقدر عليه تضر يوم ريح وكذا لكن مخافتك ترك هذا وعومل بالأخرى مخافتك مخافتك يا رب فغفر الله عز وجل. وإن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله يا كجبل أحد. بس جميل أن تكون هذه الأشياء لا تكلف فيها حينما تكون طبعا يا إخواني تكون في الإنسان كطبع تبقى جميلة جدا. ناس طيبين هؤلاء تجد فيهم هذه طبع رجل متساهل رجل يعني مسائل الدنيا ما ينازع فيها ناس وكذا رجل طيب الخلق رجل آخره. فمثل هذه رجل مثلا تجده مثلا في مسجد بعض الناس كان زمان كده عمك فلان وما كانش يأخذ أي حاجة عمك فلان ده مثلا تلاقيه في المسجد طول النهار يكنس فيه يعمل فيه مش عارف يعمل في الحمامات إيه يعمل كذا 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 مثلا. فالأعمال عرض على حتى القذاء يخرج الرجل من المسجد عرض على النبي أنه من الأعمال الصالحة القذاء يخرج الإنسان يعني ممكن واحد لو نازل كده يعني أنا في صلاة الظهر صلاة الظهر هذه اللي احنا مضت هذه لفت نظري شاب صنيعية من الصنيعية جاي بسيابه يعني باليد دهان وكلام من ده خلاص اللي لفت نظري فيه طبعا هي مسألة سهلة لكن صراحة نادر الآن يعني الواحد مثلا ممكن المنديل كده ويرمي وارد هذا وارد الواحد يبقى نعاله داخله ودواء كثير هذا بياكل مش عارف شيبسه بتاعه وحاطه مش عارف بياكل حلو ده الكثير القليل بقى اللي انا اقوله لكم هذا ان الاخ هذا بعد ما صلى السنه وهو قايم فراح قاعد يعمل ايه في السجاده في شويه تراب كده قاعد يعمل كده تراب دقيق يعني اخده حطه واخده في ايه في جيبه ده يلفت النظر الان لان ان واحد الان يبقى يحرص هذا الحرص هذا نادر الله اعلم يمكن هذا يؤجر فيه اعظم من صلاته الله اعلم. فإذا لا تنظر المسألة هذه انظر إلى المعاني التي تدفع إيه؟ التي تدفع إلى هذا الأمر التي تدفع إلى هذا الباب. نعم
قال تعالى وليضار كاتب ولا شهيد. الرسي قال يحتمل أن يكون نهيا لصاحب الحق عن إضرار الكاتب والشهيد بأن يضرهما أو يمنعهما عن مهماتهما وهذا قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد. قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الطبري ساق سنده عن الضحاك في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال ابن مسعود كانت المحاسبة قبل أن تنزل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فلما نزلت نسخة الآية التي كانت قبلها. البغوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
نسخت الآية كانت قبلها للي ما في السماوات وفي الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. نعم
البغوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم وثلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما.
الله أكبر. فجاء الفرج بعد إخواني ربهم النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. فقرأ القوم وذلت بها ألسنتهم، يعني أكثر منها: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات العظيمات الكريمات التي فيها الرحمة: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، قد فعلت، إلى آخر الآيات. فدل هذا على أن الفرج يأتي بعد الامتثال. الإنسان ما يمتثل رجاء حصول فرج، ما يمتثل من أجل منفعة. أقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى أنا أتق الله وأحافظ على الصلاة عشان نشوف هيجي لي آخر الشهر كام، أنا أريد أن أنظر ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأنا أصلي حتى أنظر من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب. لا، إذا اتقى الإنسان ربه عبودية لله، وإن هذه العبودية لأعظم الرزق. هب أنني اتقيت الله فمت فقيرا، هب أنني اتقيت الله فمت سجيلا، اتقيت الله، هل الآية ما تحققت؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما تحققت؟ لا، تحققت بنصيب وافر، لأن الناس للأسف الشديد لا يعدون الطاعة من الرزق. الرزق إذا ذكر عند الناس فالدرهم والدينار، لكن أن توفق للطاعة، أن توفق للقرآن، أن توفق لطلب العلم، أن توفق للأعمال الصالحة، أن توفق للخلق الحسن، ده ليس رزقا عند الناس، هو أعظم الرزق على الإطلاق. ولهذا قد لا يرزق الإنسان مالا، يرزق الإنسان عبودية لرب العالمين. أنا رجل مبتلى بمرض وعبدت الله عز وجل واتقيت الله ودعوت الله ومت مريضا بعد 20 سنة، أنا ما رزقت، أنا رزقت أعظم الرزق وهو الصبر على هذا البلاء والعبادة في هذا الوقت الذي تضاعف فيه الحسنات إن شاء الله تبارك وتعالى، وترفع به الدرجات وتكفر الخطايا حتى ألقى الله ولا خطيئة لي. فإن المرض يسقط الذنوب والمعاصي، يسقطها فتلقى الله ولا شيء عليك. يبقى هذا أعظم رزق ولا يا إخوان؟ العلم، الفهم. قد يكون الإنسان فقيرا لكن عالما، فالناس ما تحسب الرزق للأسف الشديد، والأخ تلاقيه يقول لك: والله أنا عملت والحمد لله يعني، بس وتلاقيه ضايق الصدر. ليه؟ يعني أخي ما شاء الله من قوام الليل من صوام النهار طلبة العلم، ولم يرى فرجة، لم يرى ساعة في الأرزاق، فيقول الشيخ: أنا أخشى أكون يعني أنا عاصي ولا عمل غير مقبول، لأن الأخ حسبها أنه إذا فعل ذلك أسقطت السماء عليه ذهبا كما يقال، وأمطرت السماء عليه رزقا. لا يا إخواني، أعظم الرزق هو هذا، أعظم رزق، أعظم ما يؤتاه العبد طاعة الله عز وجل. ولهذا لست فقيرا يا صاحب الطاعة، لست فقيرا، لكن عندك الحسنات، عملتك الحسنات، والأجور. نعم.
قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ابن حنبل ساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال: الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله عز وجل من أمته المقحمات. السيوطي قال: أخرج الفريابي وأبو عبيد والطبراني ومحمد بن نصر علي بن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش.
نعم، الحديث صحيح. فتح باب من السماء، قال جبريل: هذا باب فتح لأول مرة لم يفتح قبل، ثم نزل منه ملك فقال: هذا ملك لم ينزل قبل. فقال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. وما هما النوران؟ سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لا يقرأ بما عبد حرفا إلا أوتيه. نعم.
السيوطي قال:
ولهذا من السنة عند النوم أن تقرأ هذه الآيات الأخيرات من سورة البقرة. نعم.
السيوطي قال: أخرج الخطيب في تلخيص المتشابه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ الثلاث الأواخر من سورة البقرة فقد أكثر وأطاب. الزمخشري عنه صلى الله عليه وسلم: أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة، من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل. قال ابن حجر: ابن عدي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. قال في الحاشية: وفي إسناد الوليد بن عباد ومجهول عن أمال بن أبي عياش ومتروك، لكن صحة فضيلة الآيتين الأخيرتين أولئك الأخيرات من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه، إلى آخر هذه السورة. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من قراءة تفسير ابن مسعود في سورة البقرة. نعم. إيه المسألة؟ زواج الزانية. نعم. هذا ابن قدامة ابن رشد. يقول ابن رشد رحمه الله: واختلفوا في زواج الزانية فأجاز هذا الجمهور ومنعها قوم، وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم وحرم ذلك على المؤمنين؟ وهل الإشارة في قوله حرم ذلك على المؤمنين إلى الزنا أو إلى النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم، لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال له: إن أحبها. فقال له: فأمسكها. هل هذا الزنا؟ النبي يأمر الرجل أن يمسك مرته الزانية؟ طبعا هذا ليس بصحيح، هذا الفهم ليس هو مراد الحديث أو المراد من النص، بل عند هذه المرأة من الترخص والتعامل ما ليس عند غيرها مما لا يصل إلى هذا الحد. النووي ذكر الخلاف أيضا. إذن مسألة الزواج من الزانية دي مسألة خلافية، وليس كما نقل هنا، واحتاجوا بإجماع العلماء أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزوجه. هذا كلام الجماهير، لكن كما قلنا مسألة خلافية. طب المسألة الثانية وهي في من أتى ونكح في العدة، قلنا بأن عمر رضي الله عنه كان يمنع من ذلك. نعم. هذا أثر عمر. ذكر ابن قدامة قال إيه: ولنا ما فيه ولنا ما روى مالك عن شهاب عن سعيد بن سيب وسليمان بن يسار أن طويحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحها غيره في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات بمخفقة وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بخيط عدتها من زوجها الأول وكان خطيبا من خطابه، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بخيط عدتها من الأول ثم اعتدت من آخر، ولا ينكحها أبدا، ولا ينكحها أبدا. لكن هذا من عمر رضي الله عنه كان من باب التغليظ من باب التغليظ. ولهذا ذكر ابن سيمية هذا الأثر ضمن آثار كان عمر يراها رضي الله عنه في مثلا التمتع في المتعة وكذلك في أمور معينة مثلا في حد الخمر لما زاد على 40. فقال ومثله ما ألزم به الناس من الطلاق الثلاث، فيكون هذا تابع للسياسة الشرعية، بمعنى لو رأى الإمام مثل هذا فله أن يفعل مثل ذلك، وليس أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وإنما فعل عمر رضي الله عنه هذا. نعم مسألة للزوج الثاني أن يتزوجها، أي نعم، ولو نكاح بعد قضاء العدتين، يعني الزوج الثاني يتزوجها بعد قضاء العدتين، فما زوج الأول نعم، يعني إذا يرون يعني جيزا. أي نعم. طيب شوف مسألة الإقالة بمال، الإقالة بمال في ليلة، لكن هو إذا كان عند النوم أو عند المساء لا بس، الأمر واسع. نعم والله ذكرها يعني العلماء في هذا، لكن ما أدري في نص يخصص، إنما في ليلتين في ليلة أقصد نص في ليلة، لكن يوم يذكرون من أذكار يكون من النوم بعضهم يجعلهم من أذكار المساء، وكأن الأمر يعني في ذلك واسع. نعم.